السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. تكلمت معكم في أول درس عن الفارق بين درس العقيدة أو دارس العقيدة وبين رجل العقيدة. تكلمت معكم في الدرس الثاني عن الإيمان بالله، عن الإيمان وفضائله وثمراته، وتكلمت معكم عن زيادة الإيمان ونقصان الإيمان وعوامل زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. ثم دخلنا على أول ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقسمناه لثلاث مجالس مهمة: الإيمان بالربوبية، والإيمان بالألوهية، والإيمان بالأسماء والصفات. الدرس الماضي تكلمنا عن الإيمان بالملائكة، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الدرس أو مع الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء والمرسلين. الإيمان بالأنبياء والمرسلين. ودرس النهاردة درس مهم جدا، ودايما بأكد معاكم إن الهدف من دراسة العقيدة هو تحويل أصول الإيمان لواقع في حياة الناس. ويمكن أفضل من حول العقائد إلى واقع حياة هم الأنبياء والمرسلين، كما سيتبين لنا في درس النهاردة بإذن الله عز وجل، وإحنا بنتكلم مع كل وقفة من وقفات أصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين، مع تحويل الأصل ده لواقع في حياة الناس. تعالوا من البداية نعرف أولا ما معنى النبي وما معنى الرسول، وما الفارق بين النبي والرسول. هل هناك فارق بين النبي والرسول أم لا؟ العلماء لما تكلموا على كلمة النبي قالوا أنها مشتقة من ثلاثة معاني. المعنى الأول، النبي من النبأ بمعنى الخبر، فيكون معنى النبي هو الذي يخبر عن الله سبحانه وتعالى، أو الذي ينقل لنا الأخبار. المعنى الثاني، من النباوة، وهو الطريق الواضح، ويكون المعنى أي أن النبي هو الذي يرسم للناس طريقا واضحا يوصل إلى الله في الدنيا وإلى دار كرامته في الآخرة وهي الجنة. وقد يأتي النبي بمعنى نبأ الشيء إذا علا وارتفع، وكأن النبي هو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى فرفع مكانته وقدره، أو من اتبع هذا النبي رفع الله قدره ومكانته. يبقى النبي عندنا مشتقة من ثلاث معاني، إما من النبأ بمعنى الخبر، وإما من النباوة بمعنى الطريق الواضح، وإما نبأ الشيء إذا علا وارتفع وظهر. ما معنى الرسول؟ الرسول له يعني اشتقاقان، مشتق من أمرين، إما من الرسالة لأنه يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، وإما من الإرسال لأن الله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل إلى الناس. بعد ما عرفنا معنى النبي وعرفنا معنى الرسول، بيطلع علينا سؤال مهم جدا: هل النبي هو الرسول، ولا في خلاف بين الأنبياء والرسل؟ المسألة دي فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول قول للقاضي عياض رحمة الله عليه لما قال النبي هو الرسول، الاثنين بمعنى واحد. وهذا الكلام يعني الإمام القاضي اجتهد، ولكن له أجر، لأن في خلاف حقيقي بين الأنبياء وبين المرسلين. وربنا سبحانه وتعالى قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، فهذا دلالة على أنه هناك تفريق بين الرسول والنبي، وإلا لكان هناك إعادة للكلام، وده مش من البلاغة ولا من الفصاحة. فكون إن ربنا عز وجل يقرن بين الرسول والنبي، يبقى أكيد فيه فرق بين الاثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه عدد الأنبياء 124,000، 124,000 نبي، وعدد المرسلين 310. فرق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث بين الأنبياء وبين المرسلين. إذن هناك فارق، ما هو هذا الفارق؟ ده القول الثاني. بعض أهل العلم قالوا أن هناك فارق، فالنبي هو من أعطاه الله عز وجل وحيا ولكن لم يؤمر بالتبليغ، وأما الرسول أعطاه الله الوحي وأمر بالتبليغ. وهذا الكلام أيضا غير صحيح. ليه؟ لأن إذا كان النبي من أمره الله بوحي ولم يؤمر بتبليغ، إذن ما وظيفة هذا النبي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجلان، يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي وليس معه أحد. وهذا في دلالة على أن النبي المذكور في هذا الحديث أو الأنبياء المذكورين في هذا الحديث كانوا يبلغون الناس. القول الثالث إن في فارق بين النبي والرسول. إيه الفارق بين النبي والرسول؟ قالوا النبي هو الذي يرسل إلى قوم موافقين وليس له شرع جديد، وأما الرسول من أرسل لقوم مخالفين وبشرع جديد. تعالوا نضرب مثال بسيط علشان نفهم المعنى. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام وسيدنا يحيى وسيدنا داود وسيدنا سليمان، هؤلاء أنبياء، هل جاءوا لأقوام مخالفين؟ لا، هم بعثوا لبني إسرائيل وهم من أقوامهم. طب هل جاءوا بشرع جديد؟ لا، هم ما جاءوش بشرع جديد، ولكن جاءوا بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، إحياء من درث من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول؟ نعم سيدنا محمد رسول. ليه؟ لأنه بعث إلى مخالفين، ناس مخالفين له في العقائد، وفي نفس الوقت مبعوث بشريعة جديدة. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام رسول. ليه؟ لأنه بعث إلى مخالفين ومبعوث بشريعة جديدة وكتاب جديد عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى بعث لمخالفين لفرعون، هو من بني إسرائيل وبعث إلى فرعون ولأهل مصر، هم أقوام مخالفين، هم أقوام مخالفون له، وكان مبعوثا بشريعة جديدة وكتاب جديد اللي هو التوراة. وهكذا إذن النبي هو من أرسل إلى أقوام موافقين ولكن لتجديد شريعة رسول قبله، وأما الرسول هو من بعث إلى أقوام مخالفين بشريعة جديدة وبكتاب جديد. الإيمان بالأنبياء ركن أصيل من أركان الإيمان. قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال الله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله جبريل: يا رسول، يا محمد، وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لماذا أرسل الله الأنبياء؟ ولماذا بعث الله المرسلين؟ وما هي وظائف هؤلاء الأنبياء والمرسلين؟ وهنا نبدأ بقى في صلب درس النهاردة اللي هيؤثر علينا بصورة قوية جدا. الأمر الأول وظائف الأنبياء والمرسلين. الوظيفة الأولى الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، يعرفون أممهم الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، يعرفون أممهم الطريق الموصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا إذا تدبر الإنسان هذه الوظيفة الأولى من وظائف الأنبياء والمرسلين، والله لو ظل طيلة حياته ساجدا لله عز وجل شاكرا ربه عز وجل على هذه النعمة لما وفى الله عز وجل حق هذه النعمة. أن الله سبحانه وتعالى من رحمته ولحبه الهداية لنا أرسل في كل أمة رسولا يأخذ بيد أمته إلى الله سبحانه وتعالى ليكون سببا في هدايتهم، ليأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل، ليدلهم على الطريق الموصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وشوفوا قد إيه الإيمان بالأنبياء يوصلك في نهاية الحال إلى أن ينفطر قلبك حبا لله عز وجل سبحانه وتعالى، الذي ما تركك هملا ولا تركك سدى، بل جعل لك في الطريق دليل يدلك عليه سبحانه وتعالى. فالوظيفة الأولى دعوة الخلق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تبليغ أوامر الله ونواهي الله سبحانه وتعالى. هذا الرسول ليبلغ أمته ما أمر الله وما نهى الله علشان تحصل التقوى التي بها يدخل العباد إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الأمر الثالث أرسل الله الأنبياء ليكونوا لنا قدوة حسنة. ربنا أرسل لنا الأنبياء علشان يكونوا لنا القدوة الحسنة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. علشان كده الصالحين في كل زمان وفي كل مكان كان عينيهم دايما على مواقف الأنبياء والمرسلين، يقتدوا بهم في أقوالهم ويقتدوا بهم في أفعالهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب يوم أحد وكان الدم بينزف على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى سيرة نوح فيقول رحم الله نوح، رحم الله نوح. ذكر ثم قال ابن مسعود ذكر النبي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فكان يمسح الدم عن وجهه يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد بعد ما أصيب بهذه الجراحات يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما قال له ذو الخويصرة يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، يقول النبي رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والسيدة عائشة لما طعن المنافقون في عرضها عينيها كان على هدي الأنبياء والمرسلين، تقول والله لا أقول لكم إلا كما قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والصحابة لما النبي خيرهم يوم بدر يعني فقال لهم أشيروا علي أيها الناس، فكان الصحابة عينيهم على حياة الأنبياء يستلهمون منها الدروس والعبر، فقال المقداد بن أسود يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، لا يا رسول الله بل اذهب أنت وربك فقاتل إن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. أرسل الله الأنبياء لنقتدي بهم في مواقف حياتهم. اللي ابتلي في يوم من الأيام بمرض فعينه دايما على نبي الله، على نبي الله أيوب كيف أنه صبر مدة طويلة على هذا البلاء حتى رفع الله عنه هذا البلاء. الذي حرم من الإنجاب وحرم من الذرية عينه على نبي الله زكريا ليصنع ويدعو ويتوسل ويستغيث ويلجأ إلى الله بالدعاء عشان ربنا يرزقه الولد، فعينه على سيدنا زكريا اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلاه بمرحلة من مراحل الاستضعاف وتسلط الناس عليه، فعينه على سيدنا إبراهيم وعينه على سيدنا نوح وكيف أنهما صبر على إيذاء قومهما. وهكذا أرسل الله الأنبياء لتكون وظيفتهم الأساسية أن يكونوا قدوة للناس بعد تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى. كذلك أيضا من أعظم وظائف الأنبياء التي أرسل الله الأنبياء من أجلها تزكية نفوس الناس، تزكية نفوس الناس. ودي كانت غاية من أوائل الغايات التي دعا الأنبياء وأقوامهم إليها. قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى. وقال الله في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والنبي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. الأنبياء بعثوا علشان يهذبوا نفوس الناس. وسبحان الله شوفوا اللي اقتدى بالأنبياء وسمع كلام الأنبياء، جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب يقف بين يدي النجاشي فيقول له أيها الملك كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف. دي كانت أخلاق الناس قبل نزول الوحي وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصدق والصلاة والصدقة والأمانة والعفاف. هكذا بعثة الأنبياء، تأخذ بأيدي الناس من سيء الأخلاق إلى حسن الأخلاق، تهذب نفوس الناس وتزكي نفوس الناس وتروض نفوس الناس. شوف عمر اللي كان بيستمتع بقتل الصحابة قبل إسلامه وبتعذيب الصحابة، هذا عمر الذي زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، هو عمر الذي كان إذا تليت عليه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يمرض بسبب تأثير هذه الآية عليه ويبكي بكاء شديدا. هو عمر يعني عمر اللي كان قاسي القلب في مكة، هو عمر اللي كان في المدينة يقرأ على الناس سورة يوسف حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني بكى بكاء شديدا حتى كان من كان في آخر الصف في آخر المجلس في آخر المسجد يسمع نشيج عمر وبقاء عمر. إيه اللي حصل؟ هو الأنبياء بعثوا من أجل هذا لتزكية نفوس الناس. وده يدينا معنى مهم جدا، كلما اقتربنا من هدي الأنبياء وتعرفنا على قصص الأنبياء أكثر وأكثر وأكثر بتكون النتيجة تهذب النفس ويهذب الطبع ويصبح الإنسان ذكي النفس، ذكي النفس ساكن القلب وغير ذلك. الأمر الخامس تعليم الناس. تعليم الناس كان من أهم وظائف الأنبياء والمرسلين، تعليم الناس، تعليم الناس أمور الدين وتعليم الناس أمور الدنيا. قال تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.